الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
سورة يوسف سورة مكية آياتها 111 وترتيبها في المصحف 12. تأتي السورة متميزة بطابع فريد في احتوائها على قصة يوسف عليه السلام كاملة، وهو جانب متفرد من بين السور القرآنية جميعا، فهي تبدأ برؤياه وتنتهي بتأويلها، بحيث لا يناسبها إلا أن تكون جميعا في سياق سورة واحدة، لا كغيرها من القصص القرآني الذي يتناثر في سور القرآن كحلقات تناسب كل حلقة منها موضوع السورة واتجاهها.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
وتأتي السورة في الفترة المكية الحرجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعانون فيها الوحشة والغربة والانقطاع وسط جاهلية قريش، لتقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أخ له كريم، هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات، محنة كيد إخوته، ومحنة الجب، ومحنة الرق، ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة وما صاحبها من إغراء وفتنة، ثم محنة السجن بعد رغد العيش في قصر العزيز، ثم محنة الرخاء والسلطان المطلق في يديه وهو يتحكم في أقوات الناس ورقابهم، ومحنة المشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السبب الظاهر لتلك المحن والابتلاءات كلها. هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف عليه السلام وزاول دعوته إلى الإسلام من خلالها، قد خرج منها كلها خالصا متجردا لتكون أولى أولياته وهو في غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل، هي كما قال تعالى:
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
إن سورة يوسف بما تحويه من قصة ذلك النبي الكريم هي تسلية وتسرية للمبتلين، وبشارة للمؤمنين بالنصر والتمكين ولو تأخر ذلك إلى حين.
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
سورة يوسف القصص القرآني الفريد.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وننطلق في مسيرتنا مسيرة الأمثال القرآنية ومع مثل عظيم منها. يقول تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذا مثل ضربه الله تعالى لبيان قبح حال من تعلم العلم ثم انسلخ منه، كما تنسلخ الحية من جلدها واتبع هواه، ومال إلى زينة الدنيا وأقبل على حطامها وآثر سخط الله على رضاه وأعرض عن الهدى بعد إذ جاءه. هذا ما أضله الله على جهل، هذا أضله الله على علم. هذا إنسان تعلم الحق وعرفه، عرفه ثم تركه، وهذا أشنع. فهذا مثل لعالم السوء الذي لم ينتفع بعلمه. شبهه الله بأخس الحيوانات الكلب. قال قتادة رحمه الله: هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله. هل المقصود بهذا المثل شخص معين؟ قال بعض المفسرين هو رجل من بني إسرائيل، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بلعم بن باعوراء أو بلعام بن باعوراء، وفي رواية صيفي بن الراهب، وقال مجاهد بلعام بن باعر. على أي حال قيل في أقوال، لكن حتى لو كان هناك شخص معين بهذا الاسم والآية قصت قصته وضربت المثل له، فإنه ليس المثل هذا خاصا بهذا الرجل، بل ينطبق على كل من كان في مثل حاله. رجل آتاه الله آياته، يعني كشخص حفظ القرآن، عرف التفسير، عرف الحق، آتاه الله كتابه وعلمه العلم، لكن ترك هذه النعمة كلها وانسلخ منها واتبع هواه وآثر سخط الله على مرضات الله والدنيا على الآخرة. فمثله كمثل الكلب من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا وأحملها للهوان وأنجسها وأرضاها بالدناية، من أشد الحيوانات شرها وحرصا ومن أمهنها مهين. الجيف القذرة أحب إلي من اللحم الطازج، النجاسة أحب إلي من الحلوى. قال تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهنا سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا والباطل على مرضات ربه والدار الآخرة مع وفور علمه. مثل ومثل الكلب في حال لهفه، فهذا لهف على الدنيا نظير لهف الكلب الدائم. الكلب إذا حملت عليه أو تركته فهو يلهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث. فاللهاث حال ملازمة للكلب، سواء أزعجته، حملت عليه، هجمته أو تركته، يلهث دائما. تشبيه هذا الرجل بشدة حرصه على الدنيا يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا وصحيحا ومريضا ومتعبا ومرتاحا، فحرارة الحرص توجب له دوام اللهث. قال ابن جريج رحمه الله: الكلب منقطع الفؤاد إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له، إنما فؤاده منقطع. يعني أن الذي انسلخ من آيات الله لم يبقى معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك الهلع واللهف عليها، فإن حملت عليه بموعظة أو تركته الحال واحدة، إن زجرته وإن أهملته الحال واحدة، لا يهتدي دائما والغ في الدنيا. هذا مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. قال ابن عباس: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن تركته لم يهتدي إلى خير، كالكلب إن كان رابضا لهف وإن طرد لهف. فعلا نتأمل في حال الكلب يا إخواني، يجد هذا واضحا في حال الكلب. يعني سواء هو واقف يلهث، ولو جرى وهرب يلهث. قال الحسن في الآية: هو المنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدع، وعظ أو لم يوعظ، كالكلب يلهث طرد أو ترك. كما قال الله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ومثل ما قال قوم عاد لهود عليه السلام معاندين يقولون: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، ما في استجابة، لا تتعب نفسك. وهذا الذي انسلخ من آيات الله ولم يعمل بها وصار مثل ومثل الكلب وما في فائدة، يعني أصلا يعني هذا يمكن لو نصحته يقول: أصلا أنا أعرف منك، لو وعظته يقول: كل الذي ستقوله أنا أعرفه، لا تتعب نفسك ما في فائدة، لأنه أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. ما هي العقوبة التي ستحصل لمثل هذا المنتكس المرتكس المرتد على عقبيه التارك للخير والعلم بعد أن أنعم الله به عليه وأتاه إياه، تخلى عنه، فالله يتخلى عنه ويجعل الشيطان له قرينا. ولذلك قال الله: فأتبعه الشيطان، أي لحقه وأدركه واستحوذ عليه وغلبه على أمره فصار ملازما له، مع أنه كان من قبل كان محفوظا بآيات الله محروسا بالعلم الذي معه لا يستطيع الشيطان عليه، لكن لما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان كما يظفر الأسد بفريسته، فتسلط عليه لما خرج من الحصن الحصين فصار ملازما له يؤز إلى المعاصي. قال الله: فكان من الغاوين، يعني الهالكين. علماء السوء هذا مثلهم، الذين تخلوا عن العلم والدين صاروا في أودية الدنيا يلهثون من وادي لوادي، ما يشبع يلهث هنا وهنا والله عز وجل قال: فأتبعه الشيطان، ما قال فتبعه، فأتبعه يعني أدركه ولحقه، كما قال الله في قوم فرعون: فأتبعوهم مشرقين، يعني لحقوهم ووصلوا إليهم. وقوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بالآيات وبالعلم الذي معه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مجرد العلم ما يرفع صاحبه إذا ما التزم به صاحبه وأخذه لله وعمل به لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو شئنا لرفعناه بعمله بها، لكن من يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. ثم قال الله: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ردوها، كذبوا بها، هذا مثلهم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون في هذه الأمثال وفي العبر والآيات. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، بئس مثلهم، قبح مثلهم، مثلا ظلموا أنفسهم بالمعاصي، اتبعوا أهواءهم، أقبلوا على الشهوات. إذن لابد من الحرص على العلم لله والعمل به لله، وأن العلم يحرس صاحبه ويرفعه، وأنه عصمة من الشيطان، والترهيب من التخلف عن آيات الله والإعراض عنها وإدارة الظهر لمقتضاها والتخلي عن هذا العلم واتباع الهوى والإخلاد إلى الشهوات. وأن من لم يزجره علمه عن القبيح يصبح القبيح له عادة عادة. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.
يسر إدارة برنامج أكاديمية زاد العلمية أن تعلن أنه تم فتح باب التسجيل في المستوى الأول للدفعة الرابعة 1438 1439 هجرية، وحتى اكتمال المقاعد المخصصة، وعند انتهاء المقاعد المتاحة سيتم إغلاق باب التسجيل مباشرة. برنامج أكاديمية زاد فرصة عظيمة لمذاكرة العلوم الشرعية في برنامج تلفزيوني إلكتروني بأسلوب سهل وطرق ميسرة. كما يمكنك الاطلاع على كل ما يتعلق ببرنامج أكاديمية زاد عبر الرابط التالي.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نحن في شهر رمضان، شهر الجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، والصدقة برهان على الإيمان، والله يضاعف الأجر كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة ولا تقف المضاعفة عند هذا. تقي مصارع السوء، تكثر الذنوب، تطفئ غضب الرب، تبارك في المال، تزيد في الرزق، يخلف الله على صاحبها، يقبلها منه ويربيها حتى تكون أعظم من الجبل. وكذلك قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وهذا شهر الجود وتفطير الصائمين وأنواع الصدقات، كما قال بعض السلف: إذا حضر رمضان قد حضر مطهر، يقولون انبسطوا بالنفقة فيه فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل. كما أن رمضان شهر المواساة، والإنسان إذا جاع تذكر الجائعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإلى فقرتنا التالية.
من أسماء الله تعالى الحكيم، ومن لوازم حكمته تعالى ألا يشرع عبادة كالصيام إلا لحكم جليلة. ومن أجل هذه الحكم التي شرع الله لها الصيام هي الشعور بحاجة الفقير وفطام النفس وتخفيفها من علائق الدنيا وشهواتها لتسارع إلى عبادة ربها. والإسراف في الطعام والشراب في رمضان يخالف هذه الحكم الجليلة، كما أنه يثقل عن العبادة وفضائل الأعمال ويحرمك من الخشوع وتدبر القرآن. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
وحث نبينا عليه الصلاة والسلام على الاقتصاد في تناول الطعام فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهنيئا لمن توسط واقتصد في طعامه وشرابه، هنيئا له بصلاة التراويح دون ثقل أو تعب، هنيئا له بلذة الخشوع في الصلاة وتدبر وفهم القرآن.
الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن في رمضان نصلي صلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بوعد الله، واحتسابا طلبا للأجر عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. سميت بالتراويح لأنهم كانوا من تطويلهم فيها يستريحون بعد كل ركعتين أو بعد كل أربع، فالتراويح جمع ترويحة أي استراحة للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم سنها وصلى بعض الليالي بأصحابه جماعة ثم ترك خشية أن تفرض عليهم. وهذه الصلاة العظيمة ينبغي أن تعطى حقها من التأني، فالسرعة الزائدة خطأ، حضور النساء بالشروط الشرعية، لسنا متعطرات ولا حتى بروائح الطبخ المؤذية، ولا للأطفال المزعجين، ولا لجعل المسجد ملعبا، ولا للكلام والتشويش على المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، لكن كيف؟ مثنى مثنى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ومثنى مثنى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، مرة افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة. الزيادة على 11 ركعة صحيحة، لكن السنة 11 متأنية، فإذا زاد الإنسان لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذا أوتر مع الإمام أحب أن يكمل مثنى مثنى بدون إعادة الوتر لا بأس. من السنن في قيام الليل أن الواحد إذا مر بآية تسبيح سبح، إذا مر بآية سؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ، ذكر الجنة سأل الله، ذكر النار تعوذ بالله. إذا الإمام ترك لنا مجالا فهو يستعيذ، نحن نستعيذ، كل واحد في سره. الإمام إذا وقف عند آية يسأل الله، نحن نسأل الله، لكن إذا واصل أنصتنا، إذا واصل أنصتنا. قراءة دعاء الاستفتاح يشرح في كل ركعتين. الأفضل لمن يصلي التراويح أن لا ينصرف حتى ينتهي الإمام من الصلاة، فإذا سلم فإنه يكتب له قيام ليلة إذا صلى معه ولم ينصرف حتى ينصرف. في المسجد الواحد الذي فيه عدد من الأئمة أكثر من إمام يتعاونون، يعتبرون كالإمام الواحد، فإذا أراد الأجر، وحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف يصلي معهم جميعا حتى تنتهي كل الصلاة. و لا بأس أن يوتر يدعو الإمام في يدعو الإمام القنوت في الوتر، ولكن لا يواظب على ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواظبة، ولا يطيل الدعاء جدا حتى يشق على المأمومين، بل يدعو بما تيسر، والدعاء الثابت الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنه دعاء قصير: اللهم اهدنا فيمن هديت، هذه هذا الدعاء إلى آخره، فهو أسطر يسيرة. كذلك فإن بعض الناس يبتدع بدعا بين ركعات التراويح، عندهم قراءة قرآن جماعية، أو عندهم أدعية جماعية، أو استغفارات وأذكار جماعية بصوت مرتفع، الإمام مع المأمومين بصوت واحد، وهذا من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا الوتر بقراءة سبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، من السنة في الركعات الثلاث. إذا سلم سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته في الثالثة، فهذا من الأذكار بعد الوتر. والقدوس الطاهر المنزه عن كل نقص وعيب. لا بأس أن يقرأ الإمام من المصحف أو من الجوال، والمأمومون لا داعي أن يفتحوا المصاحف، لأن هناك حركات زائدة لا داعي لها، يخرج المصحف ويفتحه ويقلب الأوراق ويغلق ويدخل يضع ويرفع بلا حاجة. والمفترض في المأموم أن ينصت، والحركات التي لا داعي لها يتركها ولا يقوم بها. وننتقل الآن إلى أسئلتكم. تفضل يا حليمة، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، لدينا أخت تعلمنا القرآن الكريم.
جميل.
وعندما نخطئ في القراءة ولا تجعل خط تحت في المصحف، خط بالقلم الرصاص.
أيوة، تضع خط يعني تحت الكلمة اللي حصل فيها خطأ، تضع خط بالقلم الرصاص.
نعم.
أيوة.
والسؤال الثاني، وعندما نجلس تجعل لنا حلقة ونقعد نكرر القرآن، والبعض يقول بأن هذه بدعة.
يعني بصوت واحد تكررونه بصوت واحد؟
واحد في حلقة واحدة.
أيوة. شوف، أما بالنسبة لقضية تعليم التعليم وجعل خط تحت الكلمة اللي حصل فيها خطأ، طبعا أحسن ما نكتب شيئا في المصحف، ولا نخلط المصحف، لا نخلط كلام الله بغيره. لكن لو صار في حاجة، مثلا واحد يضع إشارة محل ما وصل، أو يضع بقلم الرصاص مثلا خطا لشيء تعليمي، فجائز، هذا جائز إن شاء الله. لكن نؤكد أن لا يكتب شيئا في المصحف بخلاف كلام الله عز وجل. أما بالنسبة للقراءة فيها تكرار بصوت واحد، الأصل أنه هذا لا يفعل وليس من السنة. لكن في مقام التعليم، لو ما استطاع المدرس أن يحفظ الجميع كل واحد وحده فحفظهم بهذه الطريقة، فهذا يغتفر في مقام التعليم والتحفيظ للحاجة. أما التعبد عبادة ما نفعل عبادة، يعني نجتمع وكلنا نقرأ بصوت واحد تعبدا تلاوة، لكن في مقام التعليم والتحفيظ خصوصا مع الصغار أحيانا هذا يغتفر. مريم، تفضلي يا مريم. مريم،
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب.
السلام عليكم.
عليكم.
عندي سؤالين يا شيخ، الله يجزيك بالخير.
نعم.
السؤال الأول، الوالد توفى وعندنا ورث، ولكن ليس حلال، لا نعلم أنه ليس حلال.
إذا كان هذا الإرث حقوق للآخرين، يعني أشياء اغتصبت أو سرقت، لا بد من إعادتها، لا بد من إعادتها. وإذا كان من أشياء محرمة لكن ليست من الغصب والسرقة، يعني مثلا بيع خمر ربا، نعم، فالأفضل لكم أن تتصدقوا بذلك، وإذا احتجتم خذوا قدر الحاجة. عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ محمد؟
حياك الله.
الله يوفقك لكل خير. شيخ عندي ثلاثة أسئلة وطلب إذا تكرمت.
تفضل يا أخي.
شيخ الله يسعدك، أسباب التوفيق والبركة والمعونة من الله، سبب سؤالي هذا يا شيخ الله يوفقك. الشيخ حافظ الحكم رحمه الله عليه توفى في 34 من عمره، وكتبه تدرس في الجامعات، هذه بركة وتوفيق ومعونة من الله عجيبة، وغيره من بعض أهل العلم يعني لهم مثل هذه الكرامات من الله عز وجل، فأسباب هذه البركة والتوفيق والمعونة يا شيخ. والسؤال الثاني يا شيخنا، الكفارات يا شيخ الكثيرة التي تكون بسبب الحلف، الرجل يحلف على شيء ثم يرجع يا شيخ ولا يحصيها، ربما وصلت للآلاف، وكذلك له خصومات مع أشخاص يصعب الرجوع إليهم، كيف التوبة من هذه يا شيخ؟ هل الحج يجب هذه الأمور، الحج المضبوط؟ والسؤال الأخير يا شيخنا الله يبارك فيه، في مسألة يعني الاختيارات، اختيارات أهل الحديث أين نجدها؟ علماء أهل الحديث يا شيخ وليس الفقهاء.
طيب تسمع إن شاء الله جوابا في أسباب التوفيق والبركة. والكفارات الكثيرة يقدرها ويخرجها على حسب استطاعته، والخصومات يحاول أن يتحلل من أصحابها ويدعو لهم. طيب، وموضوع اختيارات أهل الحديث، يعني مثلا يعني الإمام البخاري رحمه الله من أهل الحديث، أين جعل اختياراته؟ جعلها في عناوين الأبواب، جعلها في عناوين الأبواب، ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. وأنت إذا رجعت إلى مثلا سنن أبي داود مثلا أيضا، ستجد أن هنالك عناوين للأحاديث فيها فقه أبي داود، فتراجم الأئمة على الأحاديث في الأبواب التي عقدوها في مصنفاتهم مهمة للغاية، مهمة للغاية. مثلا عناوين الترمذي، ما أتبع الترمذي كل حديث من تعليقه، لأنه يعلق على الحديث، وأحيانا الترمذي يذكر في تعليقه على الحديث طرفا فقهيا، فإذا أردت فقه الترمذي تقرأ تعليقاته على الأحاديث، وكذلك تراجم الأئمة في عناوين الأبواب التي عقدوها، وترى هذه فيها فوائد عظيمة، ولكن سبحان الله غير ملتفت إليها إلا من القلة، مع أن هؤلاء جهابذة وكبار وكانوا يتعبون في التصنيف والتأليف ويعني عقد الأبواب في المصنفات والكتب، ويتعبون حتى في كتابة العناوين، لأن هذه خلاصة فكر عصارة، أحيانا فيها ذكر حكم من الأحكام مثلا، فيجعل فهمه ملخصا في العنوان. طيب الأخ محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يزكى محصول زراعي من الحبوب بمجموعة ورثة مجتمعين، بحيث إذا قسم هذا المحصول على المجموعة لا يبلغ نصابا؟
أعيد السؤال مرة أخرى يا أخي.
هل يزكى محصول زراعي من الحبوب بمجموعة ورثة مجتمعين، بحيث إذا قسم هذا المحصول على المجموعة لا يبلغ نصابا؟
لا يجب، لأنه يعامل كل واحد وحده، كل حق كل شخص يعامل على حدة، فهؤلاء الورثة كل واحد له نصيب، فإذا فصل قيل هذا نصيب فلان، وهذه القطعة تبع فلان، هذه القطعة تبع فلان، هذه القطعة تبع فلان، محصول كل قطعة لا يساوي، لا يصل إلى النصاب، إذن ليس على أحد منهم زكاة إلا من قطعته أثمرت نصابا، مثل مثلا ذهب البنات، لا يجب جمع ذهب البنات لإخراج الزكاة، فلو كان ذهب البنت هذه ما يصل للنصاب، وذهب الثانية ما يصل للنصاب، وذهب الثالثة ما يصل للنصاب، لو جمع صار نصابا، نقول لا يجب جمعه، يعامل كل واحد بحسب ما يملك. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ، زوجي حلف علي بالطلاق ثلاثا أن لا أذهب إلى الدوام، فعندما سألته عن السبب فقال لي بأن قصدي المنع وليس قصدي الطلاق، من حكم في ذلك يا شيخ؟
خلص، هذا بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله، إذا قال أنا قصدت المنع وما قصدت الطلاق بالكلام أبدا، خلاص عليه كفارة يمين إذا ذهبتي. عبد الحميد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام عبد الحميد، أغلق صوت التلفزيون يا عبد الحميد.
الله يوفقك.
تفضل يا أخي.
الشيخ، توجد امرأة تسأل، كانت في رمضان تصنع لولدها الطعام في رمضان.
امرأة تسأل،
سألت لي أنها كانت تصنع لولدها الآن في رمضان تصنع له الطعام وولدتهم.
لا يجوز لها أن تعين، لا يجوز لها أن تعين العاصي على معصيته، فإذا كان ولدها تاركا للصيام بلا عذر فلا يجوز أن يخدم ولا أن يصنع له طعاما ولا كرامة، ولا أن يصنع له طعام ولا كرامة، إذ كيف يعان العاصي على معصيته، خصوصا وأن هذه المعصية هي ترك ركن من أركان الإسلام، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي أن لا تأخذ العاطفة هذه الأم لدرجة أن تخدم تاركا لركن من أركان الإسلام وتقدم له طعاما في نهار رمضان، بل كان عليها بدلا من أن تقدم له طعاما وأن تصنع طعاما أن تصنع له موعظة تقدمها إليه وتذكره بالله وتخوفه جريمة ما يصنع. وإذا كان الذين يفطرون قبل تحلة صومهم قد رآهم النبي عليه الصلاة والسلام معلقون بعراقيبهم مقلوبا رأسه للأسفل تسيل أشداقهم دما، فكيف بمن لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ياسمين تفضلي. ياسمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الله يعطيك الصحة يا شيخنا.
حياكم الله أهلا وسهلا.
يا شيخ عندي سؤال، أنا عمر عم تزوجة أتناول حبوب منع الحمل، أريد أن تعطيني هذه المعلومة، أريد أن أكل من أكلها حتى غاية شهر رمضان، أريد أن أكمل هذه من حبوب العادة الشهرية.
أنت بدأت فيها ولا ما بدأتي؟
بدأت فيها وأريد أن أكمل الشهر الثاني عمدا لكي لا تهبط العادة الشهرية لتقسيم صيامي في الصيام مع الناس.
سبق نصحنا بأن لا تؤخذ هذه الحبوب وأن تبقى المرأة على طبيعتها وأن ترضى بما قدر الله عليها وتؤجر على هذا الرضا أجرا عظيما ربما يفوق أجر اللي تأخذ الأدوية وتصوم في رمضان. وما دمت قد أخذتيها فيمكن الآن لو توقفتي قد تحدث يعني مشاكل، ولذلك تستشار الطبيبة إذا قالت ما دام أخذتيها واصلي، لأن الترك أسوأ، خلص واصلي، وإذا انقطع الدم تماما صح الصيام لكن الوصية كما قلنا أن تبقى على الطبيعة. بالمناسبة فائدة لغوية، قال بعض أهل اللغة في تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قالوا العالمين جمع عالم على وزن فاعل، قالوا ولا يوجد في اللغة فاعل جمعه فاعلين إلا عالم جمعها عالمين وياسم جمعها ياسمين. فإذا ياسمين بفتح السين جمع إيش؟ ياسم، وهو الزهر المعروف. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد تحية المسجد قبل أذان المغرب.
كيف يا أخي؟
تحية المسجد قبل أذان المغرب.
أيوة، هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم هذا وقت النهي ولا تجوز الصلاة، لا تصح الصلاة فيه، وقال بعضهم أما ذوات الأسباب فيجوز أن تفعل وقت النهي، وإنما النهي عن النفل المطلق، يعني واحد ينفل بلا سبب فيريد أن يقوم بعد العصر أو بعد الفجر نقول اجلس، ليس هذا وقت صلاة. أما إذا صار سبب كسفت الشمس بعد العصر نقول سبب للصلاة صلوا، حضرت جنازة بعد العصر نقول صلوا، دخل المسجد بعد العصر أو قبل المغرب سبب، وجد السبب احتاج لاستخارة لا بد الآن بعد الفجر وجد سبب. أما نفل مطلق بدون سبب فلا، للنهي الوارد. هذه طريقة الشافعي رحمه الله وغيره في الجمع بين النصوص، فيما ورد فيه سبب إذا حدث صلي كذا، وبين النهي أحاديث النهي عن الصلاة. أم وسيم تفضلي.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شير عندي سؤالين عندك.
نعم.
سؤال أول شيخ، أنا بقول ما صلي صلاة الفجر الأذان الأول عندما لا يقول صرخها من النوم، أقوم بركعتين نافلتين ثم أقعد أقرأ قرآن أو أسبح أو أسبح ثم أصلي صلاة الفجر عندما يقول الصلاة خير من النوم، هل هذا صحيح؟
الأذان الأول يا الأذان الأول يا أم وسيم، ما في الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني صح؟
نعم نعم.
طيب، فالأذان الأول لإيقاظ النائم والمتسائل الذي يريد السحور، تنبيه من لما أوتر يوتر، تنبيه لما تسحر يتسحر، فالأذان الأول ما في طلوع فجر، ليس لطلوع الفجر، فلا مانع تصلي الشفع وتصلي الوتر. الأذان الثاني الذي يقول فيه المؤذن الصلاة خير من النوم، هذا الأذان لطلوع الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة، ومقتضى هذا أن يقع وترك قبل أذان الفجر الثاني، قبل أذان الفجر، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة، معناها أنه نوتر قبل. لكن لو فوجئنا واحد يقوم الليل فوجئ بأذان الفجر الثاني، بالأذان الثاني فوجئ به أذان الفجر، فلا بأس أن يوتر، وقد جاء ذلك عن بعض السلف أنه أذن فأوتروا، لأن ما كان أوتر فأوتر. سوار تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أسأل من هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهل هن زوجاته في الدنيا أم يمكن أن يكونوا يعني هناك أخريات، وهل يمكن أن يكونوا يعني من المؤمنين من المؤمنات من أهل الدنيا؟ ويعني إذا كان هذا يمكن، هل يمكن للمسلمة أن تسأل الله أن يرزق هذا، بما أن الله يرزقنا ما نشاء في الجنة؟
طيب، أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن زوجاته في الجنة قطعا، زوجاته في الدنيا، زوجاته في الجنة، ولذلك حرم الزواج بهن بعد موت عليه الصلاة والسلام. ما كان لكم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. والمرأة لآخر أزواجها كما ورد في بعض الأحاديث. على أي حال، زوجات عليه الصلاة والسلام في الدنيا هن زوجات في الجنة، لكن هل له مزيد؟ لا يمنع من الحور العين، طبعا هذا ثابت معروف. طيب، من نساء الدنيا، قيل، ذكر بعض العلماء، قالوا إن مريم وآسية من زوجاته عليه الصلاة والسلام في الجنة. هذا يحتاج إلى نقل صحيح، لأن هذا خبر، هذه أمور غيبية، لكن ما يمنع، المقصود بالكلام لا يمنع أن يكون له عليه الصلاة والسلام زوجات أخريات من نساء الدنيا، كمثل مريم التي ليس لها زوج أصلا، وآسيا التي مات زوجها ملعونا كافرا، فالله عز وجل عوضها: ابني لي عندك بيتا في الجنة، وجعلها شهيدة عنده. أما أن المرأة في الدنيا الآن من نساء تقول تدعو أن الله ما جعلني زوجة لنبيك، لا، والاعتداء في الدعاء ممنوع، وأن يسأل الإنسان ما ليس له ممنوع، والله قال في آية الدعاء إنه لا يحب المعتدين، فمقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم في الجنة، مقام عظيم، ولكن المؤمنة تسأل ربها الجنة، فإذا دخلتها فليست تكون عزباء أبدا في الجنة، لا يوجد في الجنة أعزب. ولذلك تبشر كل امرأة لا زوج لها، ما تزوجت، أن قطار الزواج ما فاتها، فإن فاتها في الدنيا لم يفتها في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة. ولذلك عزاء كل واحدة ما تزوجت من أهل الدين والإيمان، عزاء كل واحدة ما تزوجت من أهل الدين والإيمان أنها ستزوج في الجنة بمن يشاء الله أن يزوجها. فقد يزوجها من رجل في الدنيا ما تزوج، أو مات قبل أن يتزوج، أو يزوجها بمن قد تزوج. المهم هذا من أمر الله، ونحن ما نتدخل في أشياء إذا ما ثبت فيها أدلة صحيحة لا نخترع ولا نبتدع فيها أقوالا، ونقول لا أحد يخاف، أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. والزوج والزواج مما تشتهيه الأنفس، أليس النكاح فيه لذة تشتهيه الأنفس؟ فليطمئن من يدخل الجنة أنه لن تفوته هذه اللذة، حتى لو فاتته في الدنيا، فاتته في الدنيا لن تفوته في الجنة. فالمهم أن نعمل الآن لدخول الجنة، وإذا دخلنا أبشر بالخير. هو إذا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نسألك يا شيخ، أنا عندي بنت سميتها ملك.
أيوة.
وقالوا لي على أساس أن اسم ملك حرام، هل هو يعني فعلا حرام يعني إن غير الاسم لأن هي بنتي قاعدة صغيرة، أو إن يعني خليه مهوش مشكلة يعني بدل إن اللي سميته وما نعرفش إنه هو حرام.
طيب سؤال جيد، جزاك الله خير، تسمعين الجواب إن شاء الله. في وجوب تغيير اسم ملك، أم فواز تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي كفارة يمين في تقريبا مجموعة كبيرة، بس سامع أنه في مشروع إفطار صائم، هل ممكن أدخل كفارة فيها يعني؟
الجواب لا. لماذا؟ لأن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، ومشاريع تفطير الصائمين في المساجد مثلا قد يوجد فيهم مساكين وغير مساكين، فليس كل من يفطر في المساجد من المساكين، فقد يكون من غيرهم. إذن لو أدخلنا الكفارة عليهم ربما أكل منها من غير المساكين. ثم كفارة اليمين تعطى للفقير تمليكا، ووضع الطعام في المسجد للإباحة، يعني تفضل كلوا. نعم، فالشاهد الأحوط تعطى كفارة اليمين للمساكين، تسلم لهم تسليما، ثم هم يعني يعملون فيها ما يشاءون، وإذا ما كانت مطبوخة يطبخها متى يشاء بالطريقة التي يشاء دون أن يفرض عليه شيء. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بارح أمس وقع شجار بيني وبين زوجي، يعني شجار بالكلام، حتى يعني زوجي قال لي أنت طالب طالب طالب، يعني غضب، كان غاضب جد يعني بزاف كان غاضب.
فالآن يا فاطمة يحتاج الأمر إلى عرض هذه المسألة على القاضي الشرعي ليفصل هل هذا الغضب من النوع الذي لا يدري معه الإنسان ماذا يقول، أم كان يدري ماذا يقول. فإذا لا بد أن تعرض هذه المسألة على القاضي الشرعي، فلعلكم تبحثون عن قاض شرعي يفصل فيها، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم. أم إسراء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين، الأول هل يأثم المسلم المقيم بمكة ببرودة مشاعره تجاه مكة والمشاعر؟ كم مرة أرى المغتربين وأتحسر وأبكي على حالنا.
طيب أولا يعني ينبغي هو يجب عليه أن يؤدي العمرة وحج الفريضة، فإذا أدى ذلك فإنه يتابع بعدها العمرة والحج لأجل أن تكون كفارة من الفقر والذنوب. وفي المواسم لو ترك الطواف للذين يأتون من خارج حتى لا يسببوا زحاما لهم، ويأخذ الأوقات اللي ما يكون فيها زحام، ثم أهل مكة يكثرون من الطواف، يعني عبادتهم الطواف، من يأتي من خارج الحج والعمرة. وماذا يفعل أهل مكة يعني في الأيام الكثيرة من السنة؟ يتحينون فرص عدم الزحام فيطوفون، يكثرون من الطواف. أما الواحد يسكن في مكة ما يعرف الحرم إلا مرة في العمر، ومع الأسف بعضهم ربما ما دخله، وهذه كارثة كبرى، نسأل الله السلامة والعافية. أم أيوب تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة لصوم الذكر، لدي ابن عمره 11 سنة، مرة يصوم ويفطر يعني يوما أو يومين، يعني صوم متقطع.
طيب نعم، حاولوا معه أن يصوم الأيام كلها ما دام تعدى 10، أن يصوم الأيام كلها، فإذا حصل له عارض واحتاج إلى الفطر يفطر، لكننا الأصل أن نعوده على أداء العبادة جميعا. ولكن لو غلبه أمر ما استطاع فلا بأس أن يفطر، لكن التعويد والتمرين للأطفال خصوصا إذا بلغوا هذه السن مهم للغاية. أم علي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا شيخ. يا شيخ أنا بناتي في اليمن وبعدين فقراء أزواجهن ما يقدروا يحجوا بهن، فأخوانهم قالوا بيكتوا لهن من الزكاة يطلعين حقين لأنهم أزواجهن بلا عمل وهم فقراء، هل يجوز ولا لا؟
الأم لا تعطي زكاتها لبناتها، لكن لو أعطت زوج البنت ممكن، يعني زوج البنت ليس ممن تلزمها نفقته، زوج البنت ليس ممن تلزمها نفقته، فإذا أعطته من زكاتها لا مانع، لكن الابن والبنت مباشرة ما تعطيه الأم ولا الأب، لا يعطون أو لا يعطيان الزكاة للأولاد ولا للأحفاد، كما لا تعطى للأب والأم ولا للجد والجدة، لأن الإنسان ملزم شرعا أن ينفق عليهم إذا احتاجوا، ملزم شرعا أن ينفق عليهم، فلا يعطي الزكاة بدلا من النفقة، أنه عليه النفقة إذا استطاع. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
التقوى غاية الصوم العظمى، وهي اجتناب ما حرم الله وأداء ما افترض، فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربا أو يقع في أعراض الناس؟ والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. ففي الحديث: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل، فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. أسئلة واردة إلى تطبيق البرنامج: ما حكم تأخير صلاة المغرب حتى أجهز الإفطار لإخوتي؟ لا يوجد غير أنا وأمي، وأجعل أمي تصليها في وقتها لحين تجهيز الإفطار وبعدين أصليها أنا بعد ذلك. إذا كنت تقصدين في الوقت نعم، لكن أمك تصلي في أول الوقت وأنت تصلي في الوقت لكن بعد أول الوقت، لا مانع. الصيام في بلد لا تظهر فيه الشمس إلا ساعات، ما دام فيه فجر ومغرب واضحان لا بد أن يمسك ويفطر عليهما. وقعت لي حادثة سير بالسيارة فصدمت شابا لم أره، والله شاهد على ما أقول. معنى أنك تسببت في موته بالخطأ، ولذلك يكون عليك حق لله وحق للمخلوقين. حق الله الكفارة، عتق رقبة ما استطعت ما وجدت، تصوم شهرين متتابعين، ما في 60 مسكين في كفارة قتل الخطأ. حق أهل القتيل الدية تؤدى إليهم، وعاقلتك أنت يا أيها المتسبب في الموت أو في الوفاة يدفعون، عاقلة الشخص أقارب من جهة أبيه كالأعمام وأولاد العم، أبعد عن مكة 250 كيلو، هل أحرم من البيت أو من الميقات؟ إذا كان في طريقك ميقات تمر به أو تحاذيه فالسنة أن تحرم منه، وإذا كان لا يوجد تحرم من بيتك. طيب، الأخت اللي سألت من العراق عن صلاة النساء جماعة بإمامة منهن، هل تدخل في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد قيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس، طبعا مع الناس يعني في الجامع المسجد مع الإمام. وسمعت أيضا يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته. علق شيخ الإسلام تيمية يقول في هذا الحديث ترغيب لقيام شهر رمضان خلف الإمام، فهذا الحديث في حق من صلى العشاء والتراويح خلف الإمام. من لم يصلي العشاء ولا التراويح خلف الإمام فإن كان بعذر شرعي مثل المريض أو مسافر يكتب الله أجره كاملا، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وإذا واحد تركها بغير عذر يفوته الأجر. طيب، وإذا كان ممن في حقه الصلاة في البيت كالنساء، فهؤلاء إذا اجتهدنا تم أجرهن سواء صلت وحدها أو صلت مع جماعة بإمامة مثلا، واجتهدنا في تحقيق السنة فإنه يرجى لهن تمام الأجر. وفي أحاديث للرجال خاصة بهن، مثل صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 درجة. ابن رجب رحمه الله علق عليه قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري: صلاة الرجل في الجماعة تضعف، يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف في الجماعة، فإن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل. فما دام عندها صلاة خير لها وأفضل فالأجر الأكثر فيها. طبعا صلاة المرأة جماعة، صلاة المرأة في التراويح في المسجد طيبة، ولا تمنع إماء الله مساجد الله، ولها أجر في ذلك إذا جاء ذهب بشروط الشرعية. طيب، اسم ملك، تكره التسمية بما يفيد تزكية النفس، فجاء في حديث زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة، برة يعني من البر، برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم. فزينب اسم جميل، معناه جميل. أما ملك، طبعا البشر ليس ملكا، البشر ليس ملكا، ولذلك ما نسمي بأسماء الملائكة. يعني يجي واحد مثلا يسمي ابنه إسرافيل، سمي ميكائيل، وهذه البنت ليست ملكا، هذه بشر، فإذا استطعتم تغييره أحسن، إذا استطعتم، لأنه قد لا يستطيع الإنسان، معاملات ومعقدة أحيانا، فإذا استطعتم تغييره أحسن. طيب هذا تقول لا لم يتقدم لي أحد، وأحيانا يأتي وينصرف، وبدأت أشك أن هذا سحر، ماذا أفعل؟ ليس كل فتاة لا تخطب يعني أنها مسحورة، ولا كل فتاة تقدم لها واحد اثنين ثلاثة راحوا معناها أنها مسحورة. أنا أحذر الفتيات من الوقوع تحت وهم أن مسحورة معيونة فيها جن فيها كذا، ليس لأنه لا يوجد سحر أو عين أو جن، بل يوجد، والله الذي لا إله إلا هو يوجد، لكن فرق أن يوجد وبين أن يكون الإنسان مصابا به، يعني يجزم أنه هو مصاب به، قد يكون وضعه طبيعي، انصرفوا لأسباب أي شيء، ما عجبت العائلة، ما دخل أبوها، ما صار فيه تلاقي نفسي، ما ناسبته البنت، ما ناسبته وضع المادي، ما يعني أسباب، صار عنده هو مشكلة مادية، كان يظن نفسه سيستطيع وتقدم على أنه سوف يستطيع، ثم اتضح له أنه ما عنده ماديات يكمل الزواج فبطل يجي، مو لأن البنت فيها مشكلة ولا أهل البنت فيها مشكلة، هو ما يستطيع. طيب في أشياء أخرى، يعني طلبات موضوع في موضوع الزواج، هذه يعني في الرقم الخاص، رقم الواتس، بعض الإخوة أصلا يقول أيضا يعني في موضوع أنه تقدم إلى فتاة ولكنها تصر أن لا تتحجب وتريد واحدة تتحجب ويريد واحدة تتحجب، وفي أيضا العكس يعني، وسبحان الله على أي حال. يقول السؤال: توفي وله مال عند أحد الأشخاص، فهل هذا المال عند استرداده يوزع الورثة جميعا أو أنه فقط للأولاد؟ الجواب: يوزع الورثة جميعا. فهذا الرجل عنده أم وزوجة وابن وبنت، الأم لها السدس، الزوجة لها الثمن، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فنقسم المال إلى 24 سهما، للأم السدس 4، يعني 4 من 24 هذا السدس، للزوجة 3 من 24 وهذا هو الثمن، كم سيبقى عندنا؟ 17 سهما، خلص الباقي للابن والبنت، يوزع أثلاثا. طيب يقول: هل تقبل صلاة شخص يصلي في الصف الأول ويأخذ رشوة؟ الرشوة من كبائر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على الراشي والمرتشي، فلا بد أن يتوب إلى الله. أما الصلاة إذا تمت بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صحيحة، ما تبطل بالرشوة، لكن الأجر كيف سيكون؟ وهذا الرجل الآن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والمرتكب الكبيرة كالرشوة لا بد له من توبة خاصة، لأن الحسنات لا تكفر الكبيرة بدون توبة من الكبيرة، لا بد من توبة خاصة. طيب يقول السؤال: إذا شككت أني شربت الماء في الوضوء هل سأقضي بعد رمضان؟ لا، لأن مجرد الشك لا يبطل الصوم. قال واحد: يمكن دخل شيء، نقول لا يثبت به حكم ولا يبطل به الصوم ولا يجب به القضاء. يقول السؤال: بعض الشباب يلبسون أنواع من التيشيرت أو القمصان القصيرة، لو ركع أو سجد ينكشف جزء من ظهره. قال العلماء، طبعا العورة من أين؟ ما بين السرة والركبة. السرة نفسها ما هي عورة، والركبة نفسها ما هي عورة، يعني لو انكشفت السرة ما تبطل الصلاة، لو انكشفت الركبة ما تبطل الصلاة، لو انكشف تحت السرة أمر آخر، فوق الركبة شأن آخر. قال العلماء: ومن انكشف بعض عورته وفحش أعاده، سواء فحش المنكشف كالعورة المغلظة، أو فحش في المدة طال الانكشاف. فلو ظهر بعض العورة المغلظة تبطل الصلاة، لو ظهر بعض العورة المخففة مثل الفخذ يعني مثلا تحت السرة بس ما وصلت العورة المغلظة، فإن طال الانكشاف بطلت الصلاة. وبعض الناس إذا لبسوا البنطلون ينزل بنطلونا قصيرا والقميص ما أيضا ليس سابغا، وبعدين إذا سجد يعني لدرجة أنه ممكن يظهر، يعني نسأل الله السلامة والعافية وأن يسترنا بستره، يظهر بعض الدبر، مصيبة. فإذا كان الانكشاف فوق الدبر يعني أسفل الظهر فوق الدبر، فإن كان يسيرا وغطاه لا يضر، وإن كان طويل الانكشاف أو كثيرا فاحشا يعني سموا العلماء فحشة بطلة. ومن تعمد لبس هذه الملابس القصيرة وهو يعلم أنه ينكشف بعض عورته، هذا متعمد، هذا في حكم المتعمد، فذهب كثير من العلماء إلى بطلان صلاته. نحن نتكلم على واحد انكشف بدون قصد الأحكام السابقة. طيب، يقول السائل: إيش حكم أن أخذ مالا بوضع المقاطع في اليوتيوب؟ إذا يعني لأن اليوتيوب فيه أنظمة، فيه نظام، إذا كان عندك قناة خاصة بك وأنت رفعت عليها مقاطع، فحين في يكون فيه دفع مال إعلان من باب الإعلانات الإعلان. إذا كانت المقاطع التي ترفعها على موقعك أو قناتك في اليوتيوب مباحة ولا يمانع أصحابها، فلا حرج عليك في عرضها وأخذ الأجرة على ذلك. أما المقاطع المحمية فلا يجوز رفعها إلا بإذن أصحابها، وكذلك المقاطع المحرمة لا يجوز رفعها، هي النساء، الموسيقى، أشياء أحيانا مقاطع كفرية فيها سحر، فيها ميسر، إعلانات محرمة، إعلانات عن أشياء محرمة، هاي ينتبه لها الواحد. يقول السؤال: ما معنى بئس الرفد المرفود؟ يعني بئس العطية المعطاة، بئس الجزاء الذي حل بهم. سمي هذا الجزاء رفدا مع أنه من أهل النار من باب السخرية والاستهزاء بهم، إنك أنت العزيز الكريم. قال الله: وبئس الورد المورود، في أيضا يعني بئس المكان الذي يردونه وهو النار، الورد الموضع الذي ترده، وبئس المدخل، وبئس هذا المدخل المدخول وهو النار. طيب، موضوع زكاة النصاب الفضة، لأنه الأوراق النقدية مقدرة بنصاب الفضة، طلبنا سعر النصاب الفضة أمس بالريال السعودي 1261.4 من عشرة، يعني من ملك 1261 ريال فاصلة أربعة ريالا فأكثر تجب عليه زكاة، أقل ما تجب عليه بحسب سعر الفضة أمس. بالدولار الأمريكي 339 ريال فاصل 339 دولارا فاصلة 15، فمن ملك هذا المقدار 339 دولارا فأكثر يزكي، أقل ما عليه زكاة. طيب، الوقت انتهى، فنعتذر من الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، هدى وبينات. كان سؤال الجزء العاشر، قال تعالى:
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
فما هما الحسنيان؟ والإجابة: الحسنيان هما النصر أو الغنيمة والشهادة. فاز معنا في الحلقة السابقة الأخ وائل عتيق من تركيا. سؤال الجزء الحادي عشر. قال الله تعالى:
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
ما معنى تبلو ما أسلفت؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وخذ قبسا من العلم المصفى بنور العلم تبين السبيل.
قناة زاد العلمية.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله